إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، تكلمنا في لقاء سابق عن حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. وهذا الحديث ورد من طرق، في أحدها مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف، وفي الطريق الثاني عمر بن علي المقدمي وهو ثقة لكنه مدلس وقد عنعنه. ولذلك ذكر كثير من أهل العلم أنه هو طريق مسلم بن خالد، وأنه قد أخفى مسلما. وفي الطريق الثالث خالد بن مهران البلخي المكفوف وهو مجهول. قال ابن عدي: هذا حديث مسلم سرقه خالد وهو مجهول. وفي الرابع مخلد بن خفاف، وقد وثقه ابن وضاح وذكره ابن حبان في الثقات وصحح له الترمذي، ولكنه قد حكم عليه بعضهم بأنه مجهول. قال أبو حاتم: لم يروي عنه غير ابن أبي ذئب. وفي الخامس يعقوب بن الوليد، كذبه أحمد، والأظهر أن مخلدا صدوق، وبالتالي فالحديث حسن من طريقه. وللحديث قصة وردت في بعض طرقه، وذلك أن رجلا اشترى غلاما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عيب وجده، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعيب، فقال المقضي عليه: قد استعمله يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. والمراد بالخراج الغلة والكراء والمنفعة، فمن كانت السلعة من ضمانه في مدة فإنه يملك غلة تلك السلعة إذا كان ذلك التملك بسبب مشروع يفيد التملك دون الغاصب عند الجمهور. وألحق الحنفية بمن تملك بطريق مشروع الغاصب، فقالوا إنه يملك غلة المغصوب زمن الغصب لأنه في ضمانه. وقول الجمهور أولى لما ورد من الحديث بأنه ليس لعرق ظالم حق، وسيأتي في باب الغصب. وبالاتفاق بين العلماء أن الزيادة المتصلة في السلعة المباعة غير مرادة بالحديث، فإنه إذا ردت السلعة ردت تلك الزيادة لأنها جزء منه. وقال الشافعي وأحمد بالحديث في الزيادة المنفصلة، فقالوا بأن الزيادة المنفصلة تكون من نصيب المشتري، لأنه لو تلفت السلعة في تلك المدة لوجب على المشتري الضمان، فاستحق المشتري الزيادة المنفصلة كما يجب عليه الضمان لو حصل تلف. وقال مالك: يستحق المشتري الصوف والشعر والكراء دون الولد. وقال الحنفية: يستحق المشتري الفوائد الفرعية كالكراء دون الأصلية كالثمر، والأصلية ما يكون هو المقصود من البيع. وظاهر الحديث عدم التفريق بين المنافع الأصلية وبين الفوائد الفرعية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتى عروة النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه. هذا الحديث رواه شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يخبرون عن عروة، فضعف جماعة الحديث لجهالة الحي. وقال آخرون: هذا اللفظ يقتضي أن يكون قد سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة، وبذلك لا يخرج عن الجهالة، لأن رواية جماعة مجهولين لحديث لا يخرجه عن الجهالة. ولكن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد آخر من طريق سعيد بن زيد قال: حدثنا الزبير بن الخريت قال: حدثنا أبو لبيد عن عروة وسعيد، وأبو لبيد وسعيد وأبو لبيد صدوقان، وبقية رجاله ثقات، فيكون الحديث حسن الإسناد. قال المؤلف: وأورد الترمذي شاهدا له من حديث حكيم بن حزام. قلت: وفي إسناد الشيخ من أهل المدينة مجهول، فلا يصح أن يكون شاهدا، فإن مجهول الإسناد أقل رتبة من الضعيف، لأنه يتوقف فيه فلا يعمل به ولا يقوى به. ورواه الترمذي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن حكيم وهو لم يلقه، فيكون الحديث مرسلا. وفي الحديث أن الوكيل قد اختار شيئا أفضل مما وكل عليه، ومما يدل على أنه يجوز للوكيل التصرف في الوكالة باختيار أمور أفضل مما وكل عليه. وفي الحديث أن بيع الفضولي يصح إذا أجازه المالك، وبه قال الإمام مالك وأبو حنيفة خلافا للجمهور. وفي الحديث أن شراء الفضولي صحيح بالإجازة، وبه قال مالك خلافا للجمهور. واستدل الجمهور في المسألتين بحديث: لا تبع ما ليس عندك، وإذا صح حديث الباب كان مخصصا للحديث الآخر. وفي الحديث دليل على أن الأضحية من الشياه لا تكون أضحية بمجرد شرائها، وأنه يجوز إبدالها بأفضل منها أو بمثلها. وفي الحديث الدعاء لمن صنع معروفا لغيره، وفيه مجازات فاعل الجميل. وفي الحديث إثبات البركة في البيع والشراء، وأن من أسبابها الدعاء والرغبة في نفع الآخرين. وفي الحديث جواز الوكالة في الشراء ومثله في بقية التصرفات. وفي الحديث عدم تحديد الربح في البيع والشراء. قال المؤلف: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف، وسنأتي لشرح هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعلنا موفقين أينما كنا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.